Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 20 شهر 2 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل النازح إبراهيم شرف في كبكابية، واغتصاب فتاتين في تابت وكتم على يد ميليشيات حكومية، وتظاهرة حاشدة في أمريكا بتندد بالمذابح والمجازر والاغتصاب والنهب والتشريد في دارفور.
والمرض المظاهرة دي التنديد بالجرائم الكبيرة التي ظلت ترتكبها حكومة المؤتمر الوطني في كل أنحاء دارفور، وخصوصا الاعتداءات الأخيرة في جبل مرة، مما نتج عن ذلك تشريد الآلاف من المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وقتل.
مقتل الطفل محيي الدين صالح حرقا ونهب وحرق قرية طردونا بشرق جبل مرة، ونازحي معسكرات غارسيلا بيرفضوا اللجنة اللي كونها المؤتمر الوطني في شان تحل مكان اللجنة العليا للنازحين، وبيتهموها بتنفيذ أجندة المؤتمر الوطني الرامية لتفكيك المعسكرات وإرغام النازحين على الاستفتاء.
قول بتاع تفكيك المعسكرات، قول بتاع الاستفتاء، واتفقوا أنه عشان يفكوا المعسكرات والنازحين رافضين رفض قادم بتفكيك المعسكرات.
الأجهزة الأمنية في مدينة اللبيض بتعتقل حافظ عريبي ومحمد الفاتح حسب النبي، وإصابة 3 أشخاص في طور، ونهب أكثر من 200 راس من المواشي في شرق جبل مرة.
12 كيلو شرق طور، الأخ هارون قامت من مطور جاي إلى طور يوم الخميس، يطردوا جنجوير وضربوا عليه بالذخيرة وأصابه بيد اليمنى، بعد ضربوه ثاني وجرى رجع وراء اتجاه جبل وصل لحد بلول.
لجنة أجاود الصلح بين الزيود وأولاد عمران بيغرروا 30,000 جنيه دية الكتيل الواحد، ومؤتمر الإدارة الأهلية بجنوب كردفان بيوصي بجمع السلاح من القبائل وفتح مسارات المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. قتل النازح إبراهيم شرف مساء يوم الخميس رميا بالرصاص في منطقة سرتوني جنوب شرق كبكابية بشمال دارفور على يد ميليشيات حكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر تابعة للميليشيات الحكومية هاجمت في الساعة 9 من مساء يوم الخميس النازحين الجدد في منطقة سرتوني بغرض السرقة، وعندما اتصد لهم إبراهيم شرف أطلقوا عليه النار وأرده كتيل في الحال. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في الخصوصة:
الساعة 9 ليلا ميليشيات جو يتبدوا علينا في معسكر النازيين في سورتنا، جو هاجموا المعسكر ودارين يشيلوا الأغنام البسيطة اللي عندنا وفقوا همارة بتاع النازي إبراهيم شريف، قام عشان يدافع عن هماره وطوال الميليشيات دين أطلقوا الرصاص إلى إبراهيم شريف وأردوها كتيل في الحال. ولنا كنازين نطالب من اليونانيات لحماية النازحين، ولنا في جوار معسكر اليونانيات في سورتنا، ولازم لنا كمان دارين حماية منهم.
وفي تابت اغتصبت ميليشيات حكومية يوم الخميس فتاة غاصر عمرها 16 سنة، وأصابوا يعقوب آدم جدو بجراح خطيرة إلى جانب نهب أكثر من 200 راس من المواشي. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأنه حوالي 16 من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين جمال هاجموا ظهر يوم الخميس مزارعين التنباك في وادي جرونغو شمال تابت، وإنهالوا الضرب على المزارعين بأطراف البنادق والجلد بالسياط قبل ما يقوموا باغتصاب فتاة غاصر عمرها 16 سنة إلى جانب نهب 150 راس من الضان والغنم و25 راس من الحمير. كما هاجمت الميليشيات غرية جرجيرة في شرق تابت وقاموا بإطلاق نيران ثقيلة في الهواء، مما أدى لإصابة يعقوب آدم جدو اللي عمره 35 سنة بجروح خطيرة، ومن بعد ذاك قاموا بنهب أموال وممتلكات المواطنين و32 رأس من الغنم والضان وسبعة جمال. وفي شمال كتم اغتصب واحد من أفراد الميليشيات الحكومية فتاة بتبلغ من العمر 19 سنة بعد ما قام بضربة، وقالت واحدة من أقارب الضحية لراديو دبنجا بأنهم تتبعوا أثر الجاني اللي قالت بأنه دخل دامرة آمو، ووضحت بأنه الضحية ما بتقدر تقف على رجليها بسبب الاغتصاب والضرب الشديد. وأضافت الشاهدة لراديو دبنجا من كتم:
الاثنين اختصب جنجوي مع مدينة كتم بك أمورها 19 سنة في خرجت من خرية مستريع مع مدينة كتم، يعني مسافة 9 كيلومتر، وخرجت من الخرية ما تتفتش في همار، ووجد جنجوي في الخلع وقام تردوا لمسافة نصف ساعة وخلاص قربت عليه وقام ضربت بيد الأسى في الرأس التوضعت في الأرض وتم اختصابه تماما. بعد ذلك رجعت الخرية وبلغ الأسى الخرية كلهم وصلوا، وجنجوي طبعا اتجاه جنوب اتجاه دامر الأمو مكان الخايف على الدهو، لأن الخايف ده جنجوي ده هو زاد من الناس ضربوا بالوقات والبيدو قاعد في الأرض وشعر الوقات ضربوا في القرآن الاثنين، يعني حد ما بقدر يتحرك في الرأس برضه عملنا دروش، يعني لف الرأس كده لما تتحرك كمان، يعني هي لسه لما تتحرك منه تمشي تجي واجب يجيبوا دروش.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية خرجت أمس الجمعة تظاهرة حاشدة سيروها أبناء دارفور ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء نددوا خلالها بالمذابح والمجازر وعمليات الاغتصاب والنهب والتشريد الجارية في دارفور من طرف نظام الخرطوم وبالأخص في جبل مرة. وهتفوا المتظاهرين بشعارات بتنادي بوقف الحرب وتقديم مرتكبي المذابح للعدالة، وعلى رأسهم الرئيس البشير. وقال واحد من المظاهرين واسمه معتصم أحمد صالح لراديو دبنجا بأن التظاهرة اتحركت من قدام السفارة السودانية في واشنطن للبيت الأبيض مغر الرئاسة الأمريكية، ووضح بأن الهدف من التظاهرة هو إرسال رسالة قوية للأسرة الدولية ومطالبتها بعدم الصمت والتحرك لوقف المذابح والمجازر والاغتصاب الجاري في دارفور. وأضاف لراديو دبنجا من واشنطن:
المظاهرة دعت لها نادى دارفور في كل الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني السوداني بأمريكا والقوى السياسية والناشطين ودعاة حقوق الإنسان، والغرض من المظاهرة دي التنديد بالجرائم الكبيرة التي ظلت ترتكبها حكومة المؤتمر الوطني في كل أنحاء دارفور وخصوصا الاعتداءات الأخيرة في جبل مرة، مما نتج عن ذلك تشريد الآلاف من المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وقتل العشرات واغتصاب البنات والحرائر. ولذلك نحن خرجنا في هذه المظاهرة للتنديد بهذه الجرائم ولإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي فحواها أن الصمت على جرائم النظام لا يمكن أن يستمر بهذا الحال، ويجب وضع حد لهذه الجرائم المتكررة التي زلت ترتكبها حكومة المؤتمر الوطني. المظاهرة تبدأ من السفارة السودانية بواشنطن دي سي وتنتهي بالبيت الأبيض حيث الإدارة الأمريكية، نرفع رسالة إلى الحكومة الأمريكية فيها إحداث واضح وتنديد بالجرائم التي ظلت الحكومة ترتكبها والجرائم الحالية في جبل مرة. وشعاراتنا في هذه المظاهرة لا لجرائم الحرب في دارفور، لا للتطهير العرقي، لا للتشريد، لا للاغتصاب، لا للإفتاء، لا لتفكيك المعسكرات.
يتوفى الطفل محي الدين صالح اللي عمره 5 سنوات حرقا ظهر أمس الجمعة في قرية طردونا اللي ابتعد 6 كيلومترات غرب تابت في هجوم شنته ميليشيات حكومية، إلى جانب نهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين قبل ما يقوموا بحرق القرية بالكامل. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن ميليشيات حكومية راكبة 4 عربات وآخرين راكبين جمال هاجموا ظهر أمس الجمعة قرية طردونا وأطلقوا نيران ثقيلة باتجاه القرية، مما أدى لشعال النيران في المنازل اللي احترقت بيه الكامل، وما فضل منها إلا 10 من القطاطي فقط. وكشفوا عن احتراق الطفل محي الدين صالح داخل وحدة من القطاطي، وقال الشهود بأنه ميليشيات تانية هاجمت غرة كتور ومشروع أبو زيت ومرتال، وقاموا بنهب العشرات من البقر والضان والغنم. وفي طور بغرب جبل مرة أصيب كل من هارون محمد والحاج محمد موسى وموسى عبد الخالق عبد الغني يوم الخميس بجروح خطيرة بعد إطلاق الميليشيات الحكومية للنيران الثقيلة في الهواء في المنطقة، إلى جانب إحداث رعب وفزع وسط السكان وإغلاق سوق طور. وقال واحد من المشايخ لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الميليشيات الحكومية اللي كانت راكبة 6 عربات لاند كروزر وعربية كبيرة رينو وآخرين على رجليهم داهموا مساء يوم الخميس سقطور وبعض أحياء المدينة وقاموا بإطلاق نيران تقيلة في الهواء مما أدخل الخوف والرعب في نفوس السكان وأدى لإغلاق السوق. وأضاف الشيخ لرادي دبنجا من طور
كان في آيرة نارية من قبل ميليشيات الجنجوي الشديد في السوق لأن أغلق السطور في يوم الخميس واحدين بكرعينهم واحدين عندهم عربات 6 عربات داند كروزر ثاني عندهم عربية كبير رينو وفقوا في الهواء نار تقيل في السوق واتجاه شمال طور برضو خافوا وناس كلهم غفلوا دقاقين ومشوا لبيوت في منطقة موتور 12 كيلو شرق طور على حارون قامت من موتور جاي إلى طور يوم الخميس يطردوا جنجوي وضربوا عليه بالسخرة وعصابه بيد اليمنى بعد ضربوه تانا وجرى رجع وراء اتجاه جبل وصل لحد قلول وايضا برضو كان في الحاج محمد موسى كان جاي من بوجو 3 كيلومترات شرق طور جاي الى طور وبرضو دقوه في شارع واخذوا منه الحمار رفاوي ده امس برضو يوم الخميس محمد موسى هو كان براه لكن برضو ناس تانين برضو دقوهم دي 10 نفر وشالوا منهم 10 حمار برضو نفسه يوم الخميس دقوه بصوت 12 بالليل برضو طعم منزل موسى عبد الخالق عبد القني عمره 45 عاما برضه في منزله اصابه بالسكين طعنه بالسكين في بطنه باتجاه اليسرى جوا توراي بيته حي النازين شر كل يوم الخميس ولسه امبارح يوم من يوم 15 يناير حتى الان برضه الاصابه لان اصلا ما مسافه زي 15 كيلو يعني فقط تشيفها جنجوير اصلا كان 3 برا برضه تشيف.
وفي نيرتتي بولاية وسط دارفور اختطفت عناصر من الميليشيات الحكومية مساء يوم الخميس سواق موتر تيك تيك حسب الله إسحاق عبد الرحمن تحت تهديد السلاح قبل ما يطلق سراحه أمس الجمعة من دون موتره. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من نيرتتي
أمس 5 مساء في ميليشيات واحد عنده توك لاخي ودينا مشوار منطلو قرب نيرتتي مصافة والليل الشباب فقوا جا راجي وتوك ما فقوا راجي زول كان سايق توك اسمه حسب الله حق عبد الرحمن توك ده اختطفات وبلغه وما في أي قوة يتحرك في جانب ده.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة في مدينة اللبيض بشمال كردفان 2 من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وهم حافظ عريبي ومحمد الفاتح حسب النبي وساقوهم لجهة غير معروفة. وقال بكر يوسف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا قال بأنه قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية داهمت أمس الجمعة مخاطبة جماهيرية للحزب في سوق اللبيض الكبير وقامت بتهديد وإشهار السلاح اتجاه الحضور من الجماهير قبل ما تقوم باعتقال كل من حافظ عريبي ومحمد الفاتح حسب النبي اللي ساقوهم لجهة ما معروفة. وأضاف بكري يوسف لراديو دبنجا في الخصوصة
في إطار الحملة بتاعتنا مناهضة الزيادات ومناهضة السبت الإداري في دارفور مواصلين الحملة بتاعتنا التنويرية مقدمين مواقف طولية بنفتكر إنه هي اللي حتكون المدخل لعمل جماهيري متواصل في عدد من المدن السودانية. اليوم كانت مدينة الأبيض في مخاطبة حضروا أعداد كبيرة جدا من المواطنين تم اقتحام المخاطبة عبر الأجهزة الأمنية بقوة كبيرة جدا مزججة بالأسلحة على تخويف الحضور ومحاولة منها لكسر شوكة العمل الجماهيري المصاعد لكن المخاطبة تواصلت. تم اعتقال حافظ عريبي وهو الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني بولاية شمال كردفان وأيضا تم اعتقال محمد الفاتح حسب النبي تم اغتيالهم لأماكن حتى الآن هي ما معلومة بالنسبة لدينا. فنحن هنواصل عملنا الأبيض وفي كل المدن السودانية لمناهضة الزيادات وللوقوف أمام السياسات التخريبية اللي قاعد ينتهيها المؤتمر الوطني.
رفضوا نازحي معسكرات غارسيلا 3 جدة وعرديبة والجبلين في محلية واضي صالح بولاية وسط دارفور رفضوا اللجنة اللي كونها المؤتمر الوطني لإحلال مكان اللجنة العليا للنازحين متهمين اللجنة بتنفيذ أجندة المؤتمر الوطني الرامية لتفكيك المعسكرات وإرغام النازحين على الاستفتاء وحذروا النازحين اللجنة من مغبة الإقدام على تنفيذ الخطوة. وكشف واحد من المشايخ لراديو دبنجا عن تكوين المؤتمر الوطني للجنة من 21 نازح بيناتهم شراتي ومشايخ وعمد ومعلمين تم إغراءهم بالمال والمناصب وداء للعمل على حل اللجنة العليا للنازحين وتفكيك المعسكرات وإرغام النازحين على الاستفتاء. وحذر الشيخ من مغبة الإقدام على تنفيذ الأمر اللي قال بأنه حيؤدي لعمل فتنة داخل المعسكرات، وأشار إلى أنه النازحين ومنذ 13 سنة كونوا لجنة عليا للنازحين اختاروها بإرادتهم الحرة لتنظيم وحل مشاكلهم، ودعا الشيخ كل الجهات إلى عدم التدخل في شؤونهم. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من غارسيلا: اشتكوا مواطني محلية شعيرية بشرق دارفور من تدهور الخدمات الصحية والعلاجية في المنطقة، واعترف معتمد المحلية صديق عبد النبي بذلك، وأشار لوجود مستشفى واحد في المحلية فيه مساعد طبي وممرضين ومن دون فني معامل أو عربة إسعاف لخدمة 280 ألف مواطن. غررت لجنة أجاويد الصلح بين بطون المسيرية الزيود وأولاد عمران إنه تكون دية الكتيل الواحد مبلغ 30 ألف جنيه على أن تدفع الديات على 4 أقساط، حيث بلغت جملة الديات اللي بيدفعوها الزيود لأولاد عمران مقابل 57 كتيل 1,710,000 جنيه، والديات اللي حيدفعوها أولاد عمران للزيود مقابل 68 كتيل 2,400,000 جنيه على أن تتم معالجة الجرحى بعد استيفاء فترة العلاج وإحضار التقارير الطبية. وفرضت لجنة الأجاويد عقوبات بالسجن لمدة سنة كاملة على كل من يعمل على إثارة الفتنة بالحديث عن المشكلة من الحكامات والهدايين، والغرامة 50,000 جنيه لكل من يخالف القرار. كما غررت لجنة الصلح الفصل بين الزيود وأولاد عمران في المرعى ومسارات الرحل. أوصى مؤتمر الإدارة الأهلية بولاد جنوب كردفان بضرورة جمع السلاح من القبائل وجعلوا في يدين القوات النظامية فقط، وإعادة التصالحات والتحالفات ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف. ودعا المؤتمر لفتح المسارات والمراحل وتحديد النزل وتوسيع فرص التعليم. أغرت وزارة الصحة الاتحادية فشل في الوصول لتغصي الشلل الرخو الحاد وتطعيم الأطفال في مناطق النزاعات ومعسكرات النازحين واللاجئين والبدو. واشتكى المنسق الوطني لتغصي الشلل الرخو الحاد دكتور الصادق محجوب من تعطل عربات التحصين، واللي قال إنها ما تجددت منذ 10 سنوات. ومن جهتها أكدت مسؤولة التغذية الدقيقة دكتورة إيمان صالح بأن نسبة العمل الليلي وصلت ل 4.4% بسبب تدني التغطية بفيتامين ألف في الولايات وبالأخص ولاية النيل الأبيض. الخبر الأخير في النشرة: قضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا بأنه الرئيس عمر البشير ما كان محصن من الاعتقال حين زار جنوب أفريقيا في شهر 6 من السنة اللي فاتت، وإنه كان من الواجب القبض عليه. وغررت محكمة الاستئناف العليا بجنوب أفريقيا بأنه ميثاق روما ما بيمنح الحصانة لرؤساء الدول المتهمين بارتكاب جرائم دولية. كما أضافت بأنه محكمة بريتوريا ما طلبت محاكمة عمر البشير، وإنما القبض عليه لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، واللي وقعت جنوب أفريقيا على نظامها الأساسي واللي بيحدد إجراءات وآليات تعاون الدول الموقعة على المحكمة. مستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان نفيس،
دنيا فرندقس.
فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا دبنجا تردوكا بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس وحيدك ولا بتسد جدودو دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول مشروع القرار الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تصدير الذهب، بالإضافة إلى فرض حظر بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بصورة غير مشروعة في تجارة الذهب. في هذه الحلقة نستضيف مستشار منظمة كفاية الأستاذ عمر قمر الدين من واشنطن. أهلا وسهلا بك الأستاذ عمر قمر الدين في راديو دبنجا.
مرحب أخي أبو زيد، والتحية لك ولمستمعينك الكرام.
أستاذ عمر، مجلس الأمن اعتمد يوم الأربعاء قرار جديد جدد بموجبه ولاية الفريق الدولي لمراقبة وحصر انتهاكات وحصر السلاح في دارفور، وفي نفس الوقت مجلس الأمن قرر أنه تكون في دراسة بالنسبة لمشروع القرار الأمريكي الخاص بحصر تجارة الذهب لاستخدامه في تمويل الحرب. لماذا في تقديرك أستاذ عمر مجلس الأمن أرجع هذا القرار ولم يتم اعتماده يوم الأربعاء؟
القرار كان مشروع قرار من أمريكا قدمته لمجلس الأمن بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، أحد الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس. المجلس فيه 15 عضو، 10 غير دائمين بيتم انتخابهم للمجلس كل سنة أو سنتين، لكن الخمسة أعضاء أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين دي الأعضاء دائمين وعندهم حق يسمى حق النقد أو الفيتو، فديل لابد من موافقتهم على أي مشروع قرار يصدر مجلس الأمن. المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني لأنه فيه شبهة بتاعت أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة في الذهب السوداني عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه بأنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، وحنتكلم شوية عن ده لأنه الذهب ده أصلا معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حضر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديدا ضده والصين وقفت ضده، وفي من الأعضاء غير الدائمين منهم مصر وقفوا ضد هذا القرار وقالوا لي مجلس الأمن نحن ما بنوافق على تمرير هذا القرار لأنه بيأذي الحكومة السودانية وكذا. الشاهد في المسألة أنه روسيا كانت أشد إصرارا، وروسيا دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية زي ما قلنا، وبيدها ممكن تستخدم الفيتو أو حق النقد وبذلك تبطل القرار. ده ما جديد لأنه روسيا والصين على الدوام كل قرارات مجلس الأمن اللي كانت صادرة وهم كانوا ضدها، وحتى القرارات اللي مرت من مجلس الأمن بموافقتهم هم خففوا الأشياء اللي كان فيها اللي ممكن تضر حكومة السودان أكثر. يعني قرروا إنه هم يقيفوا إلى جانب حكومة السودان ولا يقيفوا إلى جانب الحق وإلى جانب المتضررين وإلى جانب الناس البسطاء والمدنيين اللي بتحرقهم آلة الحرب كل يوم في دارفور.
طيب أستاذ عمر، مجلس الأمن قبل كده مرر قرار بالإجماع فيما يتعلق باستخدام عائدات الذهب الماس وغيرها، وفرضت حصر في سيراليون في سهل العاج في مناطق أخرى كثيرة من العالم. لماذا هذا الموقف بالتحديد في قضية دارفور؟
لأن الدول التي تم فيها حظر الأحجار الكريمة من ماس وخلافه والذهب وحتى مصادر أخرى من الموارد، هذه الدول كانت صغيرة وحجم الإنتاج فيها قليل بقلتها بتساعد طبعا في زيادة العنف هناك. حجم إنتاج الذهب في السودان كبير، ده واحد. اثنين، الحكومة السودانية لجأت إلى مورد الذهب بعد ارتكاب حماقة فصل الجنوب وذهاب 70% من عائدات البترول مع الجنوب، لأن هذه الآبار المنتجة 70% من إنتاجها كان بيجي من الجنوب. فبذهاب البترول إلى الجنوب قررت حكومة السودان إنها تفكر في موارد أخرى، لأن الدولة أصلا حطمت القطاعات المنتجة الأخرى في السودان، القطاع الزراعي حطمته، القطاع الرعوي انتهى نتيجة حماقاتها ونتيجة الحروب ونتيجة الإهمال المتعمد، القطاع الصناعي اللي كان موجود في السودان كصناعات السكر وصناعات النسيج وغيرها أهملت، وإما طالها الفساد واتسرقت وهكذا. فما عندهم إمكانية إلا إنهم يرجعوا ويركزوا مثل ما ركزوا من قبل في قطاع التعدين. ليه قطاع التعدين تحديدا؟ لأنه التعدين بالذات الذهب في السودان هسه فيه ما يسمى بالتعدين الأهلي، ده مجهود ناس مساكين بيربوا في أسر بيمشوا ويجيبوا المكنات اللي بتاعت كشف الذهب ويشتغلوا بهذا الزيبق الضار اللي مؤذي للصحة والمؤذي للبيئة، ولكن الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأشياء، هما إنه المنتجين الصغار المساكين ديل يطلعوا الذهب يشتري منهم بأقصى الأثمان وتبيع بأعلى الأثمان، وهم اللي قرروا وعلى لسان مسؤولين كبار من الرئيس وانت نازل انه الذهب هو بترول السودان الجديد. بمعنى اخر انه الشيء اللي نحن خليناه وفرطنا فيه ومشى الجنوب ده من البترول حنعوضه بالذهب، والذهب الليلة بينتج منه كميات كبيرة جدا، وبالرغم من انه نحن راضين كميات الذهب المنتجة في السودان وعارفينها تحديدا هي منتجة وين طلع كم وبيعملوا بها شنو، من ضمن الدراسات اللي احنا بنشوفها انه انتاج الذهب في هذا العام حيكون اقل من العام السابق، واللي كان اقل اكبر فترة كانت بتاعت انتاج عالي جدا اللي الفترة بتاعت 2011 12 و13، ومنها الى الان الذهب بدأ يقل انتاجه. لكن الشاهد في المسألة انه بالرغم من ضعف الإنتاجية في هذا العام بالذات بنلقى إنه هذا الذهب مكون كبير جدا ولا يقارن بما كان ينتج في سيراليون أو في لايبيريا ولا كده، لأن هذه كميات كانت بسيطة. فالذهب ده كبير جدا. وبعدين لنذكر شركة سيرين الروسية اللي وهذا الكذب اللي بيتكلم عنه، في البدايات لما وقعوا الاتفاقية بيقولوا إنه الشركة دي حتنتج كميات خيالية جدا، احتمال تكون الكميات اللي بيتكلم عنها دي أكبر من كل كميات الذهب الأندية في العالم إلى اليوم. ده طبعا كلام خيالي وسخيف، ولكن الشاهد في الموضوع أن هذه شركة روسية، وشركة روسية ضالعة فيها الحكومة الروسية، وده جزء من رهن السودان يا جماعة، ده جزء من كل أراضيكم اللي بيدوها للدول الأجنبية وكل ثرواتكم الشايلينها ومهربينها وسارقينها. هذا الذهب وهذه الشركات المشبوهة زي مثل الشركة الروسية اللي هي بتدافع عنها روسيا على مستوى الدولة في مجلس الأمن، هذه الشركات كلها شركات مشكوك فيها، وهي عالميا ليس لها وجود وليس لها قيمة، وهي شركات نهب وسرقة واستهبال. هؤلاء السارقين المستهبلين والمفسدين هم اللي بيجيبوا الشركات شكلها بالشكل ده، ويحاولوا حمايتها بالقانون مش على مستوى السودان وعلى مستوى روسيا، إنما على مستوى أممي. وده هو اللي حاصل في السودان الليلة، وده اللي هو بينهك في الاقتصاد ده كل يوم. الدولار طالع والجنيه النازل ومخفض، والسرقة اللي ما لها حد، والانهيار في كل القطاعات الخدمية والصحية وغيرها، وهذا في النهاية يؤدي إلى إفقار الشعب السوداني وإذلاله. وده الشيء اللي أصلا من أول يوم هو ده الفهم بتاع الإنقاذ، إنه جوع كلبك يتبعك، والشعب السوداني ده إذا ما زليته وركعته أنت ما حتقدر تحكم.
طيب أستاذ عمر، على الحكومة وعلى لسان وزير المعادن محمد أحمد الكاروري بيقول إنه عائدات بتاعت الذهب ده هم بيصرفوه للأسر الفقيرة في السودان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأسر الفقيرة قاعدة تسمع لصوتنا في البرنامج ده. هل في أي دليل على أنه هذه الأسر الفقيرة قاعدة تأخذ من عائدات الذهب؟ إذا كان هم بيصرفوا على الأسر الفقيرة، وإذا كان أصل الأسر الفقيرة هي همهم الأول، ليه يعني إحنا بنشوف البروج المشيدة والعمارات الضخمة والناس اللي ماشيين وجايين والسيارات الفارهة والخدم والحشم والسلع الاستزازية اللي موجودة في بقالات الخرطوم والنهب اللي بنشوفه على عينك يا تاجر، وكل هذه الأشياء المليارية اللي بنتكلم عنها كل يوم في الجرائد وخلافه، وبنرى إنه كل أفقاع السودان بدءا من أطراف العاصمة، الأسر الفقيرة دي وين؟ هي موجودة داخل الخرطوم نفسها. إذا كان في ناس في الصالحة وبدة والحاج يوسف وكمية من الأحياء الأخرى ما زالوا بيشربوا موية من البرميل بتاع الكارو، تجي تقول لي أنت بتدي الحاجات دي للأسر الفقيرة؟ وين هي الأسر الفقيرة؟ هو السودان كله ما أسر فقيرة بقى، ما عدا شريحة القطط السمان وهؤلاء الذين يسرقون ولا يبالون، وكل يوم هم بيزدادوا غنى بينما السودان بيزداد فقر، والقطاعات الخدمية كلها منهارة. أين هي الصحة؟ وأين صف الحكومة على الصحة؟ وأين هو التعليم؟ وأين هي المواصلات؟ وأين يعني هذه البلاد من شدة فقرها وصلوا الناس لحتى بتاعت إنه ما قدر إن يصنفوها هي ذات وين في قائمة الفقر؟ وإنه هل السودانيين ديل 80% منهم في خط الفقر الدائم، ولا 90% ولا 98%؟ الواضح إنه في شريحة أقل من 1% هم مستمتعين بكل شيء، وديل اللي بعنيهم السيد الكاروري ربما بيعني إنه الناس اللصوص والمفسدين اللي شوية أقل منهم هم ديل بكون طبقاتهم الفقيرة، لكن باقي شعب السوداني المسحوق والمنتهي في كل تخوم البلد وفي كل أقاليمه بدءا من أطراف العاصمة، وإنت ماشي فيما بقي من السودان كلها إلى الناس. الحكومة دي ما عندها دون شغلة، ولا في خردلة من عائدات الذهب بتجيهم، بيسرقوا هم ويسرقوا الموالين بتاعينهم وخلاص. هذه كذبة بلقاء ومشهورة حيحاسبوا عليها يوم ما.
طيب أستاذ عمر، ألا تعتقد بوقوف روسيا والصين ومصر ضد هذا القرار، ألا تعتقد هذا هو تقويض للسلام في دارفور ومزيد من تدهور الوضع الأمني والنزوح والتشريد في دارفور؟ ألا تعتقد ذلك؟
طبعا، ومش في دارفور وبس، في كل بقاع السودان، في الشرق
ناس كتار جدا جدا ما بيتكلموا عن الشيء اللي بيحدث في الشرق. ونحن من هنا بنحيي المناضلين الصامدين والمواطنين العزل المساكين في شرقنا الحبيب، ناس ما منتبه لمأساتهم، مأساة المرض والجوع والتشريد. ونحن بنقول لهم واقفين معاكم وبندعم كل ما له صلة بإظهار حقكم الضايع وسط هذا الصخب وهذه الجلبة والإشكالات الكثيرة تانية اللي حصل في السودان، أهلنا في الشمال في مناطق السدود وفي مجرى النيل اللي هم جنب هذا النهر العظيم، وهم لا يملكوا من أمرهم شيء في أراضيهم وفي نخيلهم وفي حياتهم. دع عنك الناس اللي في الجزيرة اللي حطموا واحد من أكبر مشاريع الدنيا واللي كان عصب الاقتصاد السوداني وحياته، والليلة أصبح لا يسوى أي شيء. وفي ناس في الجزيرة المروية زي ما بيسموها الناس زمان، والجزيرة الخضراء الليلة هم في تحت خط الفقر، وهم يعني غير رحمة ربنا ما عندهم شيء، بالإضافة لبوادي كردفان، بالإضافة إلى جنوب كردفان في جبال النوبة، بالإضافة إلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم دارفور اللي هي إشكالها واضح وضوح الشمس زي كل الإشكالات الأخرى، وما زال العنف فيها يدق على الأبواب كل يوم. ومجموعة كبيرة جدا جدا من مئات الآلاف من النازحين ما زالت مستمرة، وملايين آخرين من بدايات الحرب من 2003 وهكذا لهم 13 عام وهم في معسكرات اللجوء ومعسكرات الإهانة، وبعضهم في معسكرات اللاجئين في خارج السودان، والآخرين في معسكرات النزوح في الداخل. دي طبعا الواحد بيلوم فيها دول كثيرة جدا، الصين وروسيا على رأس هذه الدول، لأنهم هم اللي بإمكانهم إنهم يغيروا هذه الموازين من خلال مجلس الأمن. لكن دول كثيرة جدا ملامة، ولكن الملوم الأكبر في الحالة دي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذتهم في الكرسي ده، واللي هم براهم بذراعهم مشوا وقالوا نحن قدر الأمانة وشالوها، وهم ما قدرها على الإطلاق، وسعوا للقتل والتشريد والإرهاب اللي ماشي في البلد اليوم. دي مسؤوليتنا كلنا كسودانيين إننا نتضامن ونتضافر ونقول لا للعنف، ونفتكر إنه كلنا كسودانيين إذا في جزء من البلد ظلم الأجزاء الأخرى تشعر بهذا الظلم، ودلب واحد أفيدتنا وواحد وجداننا كسودانيين، ونحاول أن نغير من هذا الأمر. نعم نلوم الدول الأخرى، ولكن اللوم الأكبر بيقع على المسؤولين عن الشعب السوداني اليوم، وبيقع على معارضتنا اللي هي في نهاية الأمر وبعد كل هذا الوقت ما زالت في صراعات الداخلية، وما زالت في أشياء لا تفيد في الثورة السودانية بشيء.
طيب أستاذ عمر، كيف تقرأ قرار مجلس الأمن القال فيه إنهم هيقوموا بدراسة والنظر في مشروع القرار الأمريكي بحظر تصدير الذهب في السودان؟
أنا أعتقد إنه هي خطوة جريئة برضو وما بطالة، ستتواصل الدراسات والجهود. طبعا زي ما بقول السودانيين، إذا أنت أصلا قدرتك في لك حاجة أدي للجنة، فبتجي هي الليجان دي وبتنظر في الأمر. لكن أنا متفائل لمجرد التجديد للبعثة اللي بتقوم بالتحقيقات وبعثة المراقبة. أنا أعتقد إنه دي مسألة مهمة لجهة إنها هذه البعثة تتواصل دراساتها. التقرير اللي عرض على مجلس الأمن احتمال يطلع في اليوم اليومين الجايات، لكن حصلت فيه تسريبات، وجزء منه اللي هو ورد في مشروع القرار الأمريكي وبقى مشروع لكل الناس، يعني فيه معلومات دقيقة جدا جدا عن الذهب وإنتاجه وبيمشي وين من هناك. هذه المعلومات تم الحصول عليها بعد دراسات مستفيضة جدا وشغل عميق في مناطق إنتاج الذهب وفي مناطق تسويقه وبيعه وترحيله وكذا. ولا يحسبوا هؤلاء الناس إنه المعلومات دي ما متوفرة، هي دقيقة ومفهومة، لكن يلزم إنه تستمر هذه الرقابة وتستمر هذه التحليلات للمعلومات والأرقام المتوفرة على أساس أن في الدورة القادمة لما يكون في تقرير آخر يقدم إلى مجلس الأمن يكون تقرير مدعوم, مش مجرد تقرير لهسه موجود, إنما تقرير أحدث مدعوم بكل الأرقام, مدعوم بكل الوسائل الرقابية اللي بتخلي إنه روسيا والصين ومصر وكل من تسوي له نفسه إنه يغالط في هذه المعلومات ويدافع بالباطل عن هذا النظام الفاشي المتهالك, إنهم ما يلقوا فرصة ويحاصروا بالمعرفة الرقمية وبالإحصاءات الدقيقة وبالتحليل العلمي الموثق عشان ما يقولوا إنه نحن في ثغرة كذا ولا كذا. بعد ذلك نحن نعرف إما إذا كان من الدول الخمسة الضائمة العضوية استعملت حق النقد أو هددت به, أو كانوا من الدول الغير دائمة العضوية زي مصر اللي هي بتخش وتطلع, نفهم بعد ذلك إنه الموضوع ده فات حد المعرفة والأدلة الوثوقية والثابتة, وبقى الموضوع موضوع بتاع سياسة ومكابرة, ومن هناك الناس كمان عندها رأي آخر في الدفع بعملية دبلوماسية وسياسية عشان تمشي في اتجاه العمل في كشف هذه الأشياء وتفهيم العالم وتعريفه بما يحاك ضد الشعوب وضد الأبرياء في هذا العالم. أنا بعتقد أنه تجديد الولاية لهذا الجهاز الرقابي هو أمر مهم جدا, ومحاولة مجلس الأمن لمعرفة المزيد من الأخبار والمزيد من المعلومات الدقيقة هي أيضا محاولة أخرى مهمة لمحافظة مثل هذا النوع من المكابرة والوقوف مع الباطل ضد حقوق الأبرياء والمواطنين.
شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين.
شكرا أخي أبزيد طبي كله, وتحياتي إلى الزملاء والإخوة في راديو دبنجا, وتحياتي إلى مستمعيك الكرام.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب, لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا, ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية, 031-64-90-23-562, وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
وانت مسوك الدين لقينا عندك قاعد, ولمنا والوك الدين لقينا عندك قاعد, هاي وانت مسوك الدين لقينا عندك قاعد, بوقف راكوبا لقينا عندك قاعد, بوقف راكوبا وقي راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا خشم بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشم بيته مسدى ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداكة وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجا دردقي أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقي هاي دبنجا دردقي أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقي رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجا دردقي أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقي رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لموا جماعة نادي أخيك لموا جماعة ترى نادي أخيك ترى الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو لي بكلاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداكة وكدينا لقينا عمدة قاعد ما دفى الحمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداكة وكدينا لقينا عمدة قاعد أبشى لي بريقو فات قلبه وضي أبشى لي بريقو أبشى لي بريقو فات قلبه وضي جنقست هناك في محل دوانة مكفي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي نادى ولاده أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبو قدح بعرفي محل قضب أخيو أكسن الداكة وكدينا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم، وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية، ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبسبب فيروسات الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا اللي بيقول له فير الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس
هيباتيتس بي والهيباتيتس سي دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف اذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هتبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه للهيباتيتس سي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاطفال الجنسي, ينتقل عن طريق نقل الدم, عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد لانه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه, اسمه التهاب الكبد الوبائي. وده انا اقرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذه المجامعه. الموس لو حلقت واديت الثاني حلق معاك بينتقل برضه. كذلك فرش الاسنان, وكذلك اذا الواحد طعنه حقنه وطعنه باها الثاني, او الناس اللي بيعملوا الحجامه, او الناس اللي بيعملوا الفصابه, كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس ا, وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه, لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا, تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها, ده نقول له هيباتيتس اي او ها. ده بيهتم النظافه, لازم النظافه في الاكل وفي المياه الشرب. والناس يجب انها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده, وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع ثانيين ما عندهم تطعيمات. بالنسبه للانواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الالف وباء. لكن يا جماعه والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات, عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض, اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها, وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان, نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه, بياكل الاكل ده كله, وبيصاب بالفتور العام, وبيصاب بالطمام, وبيصاب بالم شديد في البطن, وطراشه بيبقى اصفر وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه, وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حاده ممكن يعمل له صفير برضه, لكن ما بس طريقه بتاعه الاعراض دي الحاده دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول, يمشي والدكتور بيعمل فحوصات وفحوصات محدده, بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج والعلاج ما صعب. اهم شيء انه الناس تعرف الاعراض وتحفظها. وفي ناس كتار احيانا بيجيهم دش في جسمهم, حبوب والم في المفاصل, وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعه الاعراض دي اذا بدت وما وزينا الناس كتار يقول لك ندي العروق وناكله كده, يا جماعه الكلام ده ما صح. الاعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته, وباذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس انا في نهايه الحلقه اقرر لكم يعني كده يا جماعه نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على اكلنا منجض بشكل جيد وبنار كويسه, نار حاميه ويسخن تمام حتى ناكله اساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل ايادينا بشكل جيد, حتى الواحد لا مؤاخذه لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس. وبعد ده ممكن يجي يدخل يده, سواء كان المره اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذه على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ اساس انه هي ما تسخن. في ناس اكثر من 90% او اكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيعرفوه. الانسان الزي ده خطير, انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد ثاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف, ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود, تقوم تمشي ما تغسل كويس, ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد ثاني ولا. عشان كده لازم انت تعمل حسابك, لانه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك, وده كثير من الناس اكثر من 90% الفيروس موجود عنده. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتاكد. في طريقه مهمه جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المراه ممكن تنقله لاطفالها المواليد, يعني اللي بتلدلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المراه الحامل الى الجنين. بالتالي يا جماعه اي واحد منكم ممكن يمشي يفحص اساس انه في ادويه هسه ظهرت بنقدر من ناحيه
الانتظام. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك ووقت الكثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلونه سوى يرجوه لهم من ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرتان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام من الأموات من الإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقيل عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.